هنا برهانا يا علوم برهانا إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. سبحانك سبحانك سبحانك، أنت الملك لا شريك لك، وأنت الأحد لا ند لك، وكل شيء هالك إلا وجهك، لا تطاع إلا بإذنك، ولا تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فيتوب العبد فتغفر. سبحانك سبحانك، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، والخلق خلقك والعبد عبدك والأمر أمرك والحكم حكمك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أحبتي في الله، فبرهان الليلة بمشيئة الله عز وجل يتعلق بإعجاز خلق وبإعجاز بياني لغوي. وما زلنا مع السلسلة المباركة حول الأرض، بدأناها بزلزال اليابان وعلاقته بزلزال الثورة المصرية، وأن القدر الكوني هو الذي يحكم الزلزالين ويحكم كل أمر لا يستطيع البشر رده ولا يستطيع أحد أن يقف أمامه. هذا هو قدر الله الكوني، وتحدثنا عنه في الحلقات السابقة. وحينما دخلنا في موضوع الزلازل قلنا نتحدث عن الأرض التي وضعها الله للأنام، نتحدث عن البراهين التي تثبت إعجاز القرآن، ونتحدث عن البراهين التي تثبت إعجاز خلق الله عز وجل، وتتحدث عن إبداع خلق الله وروعة خلق الله ودقة خلق الله والنظام في خلق الله عز وجل، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى في صدر سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام. الشمس والقمر بحسبان، الحسبان هو الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، الميزان الذي لا تند فيه ذرة عن مكانها ولا مجرة عن دورانها، فكل في فلك يسبحون، ولا يصطدم كوكب بكوكب، ولا نجم بنجم، ولا مجرة بمجرة، ولكن كلا في فلك يسبحون. وتحدثنا عن إعجاز القرآن في اللفظة المعجزة يسبحون، وأنها أصدق وأدق وأبدع وأروع من لفظة العلم التجريبي المجرد لفظة الدوران، ففي الحقيقة هي سباحة وليس الدوران، وفصلنا القول وأسهبنا فيه في الحلقة السابقة. وفي هذه الحلقة بمشيئة الله عز وجل سنتحدث عن ثلاثة ألفاظ قرآنية معجزة. اللفظة الأولى أو اللفظة الأولى يولج، والثانية يغشي، والثالثة نسلخ، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. والألفاظ الثلاثة كلها قرآنية، كلها تنزيل من حكيم حميد، كلها من إعجاز القرآن، والألفاظ كلها تدل دلالة قاطعة على دوران الأرض حول نفسها. ونبدأ بمشيئة الله عز وجل بهذه الصورة، ثم يوفق الله عز وجل فيما سيأتي بمشيئة الله. أول سورة، مجرة، انظر جيدا، تسبح في هذا الكون الواسع، وكل نقطة على هذه الصورة هي عبارة عن نجم، وكل هذه النجوم تدور حول مركز المجرة بنظام دقيق. هذه المجرة تدور مع ملايين المجرات أيضا حول مراكز دوران لا يعلم عددها إلا الله عز وجل. حتى الذرات داخل النجوم تدور أيضا، والجسيمات الدقيقة داخل كل ذرة تدور حول مركز محدد. الحقيقة العلمية تقول إن كل شيء يدور ويسبح في فلك محدد وحول مركز محدد، وهذا ينطبق على كل الكون. والعجيب أن القرآن أشار إلى هذه الظاهرة بدقة بقوله تعالى: وكل في فلك يسبحون. السورة الثانية، السورة التي بعدها، هذا يدل على ده القمر وده الأرض، الفلك الذي يدور فيه القمر غير الفلك الذي تدور فيه الأرض. أيضا السورة التي بعدها دي الشمس اللي هي النجم الأحمر، ودي الكوكب الأزرق كوكبنا أرضنا، الأرض التي نعيش عليها وعليها تدور الصراعات بين البشر، الصراع بين الحق والباطل، هذه الأرض. وبعدين القمر هو المون اللي هو الصغير، شوف القمر له مدار، الكوكب الأرضي له مدار، والشمس أيضا لها مدار. سبحان علام الغيوب جل وعلا، جزاك الله خيرا. كما أن القمر يدور حول الأرض في مدار محدد، والأرض تدور حول الشمس في مدار محدد، كذلك فإن الليل يدور ويلف حول الكرة الأرضية، ويكور ويحيط بالنهار، وهكذا. فإن سرعة حركة الليل والنهار هي ذاتها، سرعة دوران الأرض حول محورها سرعة 1000 ميل في الساعة. أذكركم بهذه الأرقام، الأرض بتدور حول نفسها بسرعة 1000 ميل في الساعة، الأرض بتدور حول الشمس بسرعة 65,000 ميل في الساعة، الشمس والمجموعة الشمسية كلها تدور أو تتحرك بسرعة 20,000 ميل في الساعة. الحركة الأولى حركة الأرض حول نفسها ينشأ عنها الليل والنهار بنفس سرعة الأرض 1000 ميل في الساعة. الحركة الثانية حركة دوران الأرض حول الشمس ينشأ عنها الفصول الأربعة. الحركة الثالثة لا يعلم حكمتها إلا الخالق جل وعلا. سؤال قبل ما نعرض الفيلم، مع هذه السرعة الهائلة كيف لا نشعر بهذه السرعة؟ احنا قاعدين دلوقتي كل واحد قاعد على أريكته أو على كرسيه، الأرض بتلف بسرعة 1000 ميل في الساعة، يعني سرعة هائلة جدا، ده حوالين نفسها وحوالين الشمس بسرعة 65,000 ميل في الساعة. انت مش شاعر بالسرعة دي ليه؟ لا تهتز ولا ترتج ولا يدور مخك ولا تشعر بدوران اللي هو الفيرتايجو الطبي، انك تشعر بدوران من دوران الارض حول نفسها. للإجابة عن هذا السؤال تخيل للحظة انك ركبت طائرة لا تهتز ولا توجد بها نوافذ، يعني انت داخل الطائرة، طبعا كل من ركب الطائرة يعلم هذا الامر، وراكب في الطائرة مفيش نوافذ تنظر خارج الطائرة، وفي نفس الوقت الطائرة لا تهتز ولا ترتج، وهنا لا تشعر باي حركة للطائرة وهي تسير بسرعة رهيبة جدا. هل تعلم لماذا؟ لان الانسان يحس او يشعر بالسرعة عند مقارنة موقعه مع نقطة اخرى خارج الطائرة. بمعنى ننزل القطر بقى لان نوافذ الطائرة لا تفتح، ننزل القطر، القطر ماشي بسرعة رهيبة، لو انت قافل النوافذ مش هتحس بهذه السرعة ولا هتحس بهذه الحركة، ولكن اذا نظرت من نافذة القطار ستشعر بهذه السرعة وستشعر ان الاشياء من حولك تتحرك بسرعة رهيبة. يبقى الجواب في انك داخل هذه الارض لا تشعر بالسرعة الا اذا نظرت خارج الارض فوجدت الأشياء تتحرك بسرعة دوران الأرض. طالما أنت داخل الأرض يبقى أنت داخل القطار مقفول النوافذ أو داخل الطائرة مغلقة النوافذ فلا تشعر بهذه السرعة. ده السؤال على أننا لا نشعر بهذه السرعة على الرغم من السرعات الهائلة بتحرك بها الأرض. أول صورة سيد محمد، اول سورة بعد كده اللي هي الليل والنهار يتداخلان. هذه السورة مكتوب تحتها الآية الكريمة يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. شوف سورة الليل ظلمة. اخي الحبيب ارجو ان تعيش معنى الليل والنهار بقلبك لا بمجرد عينيك او بعيني قلبك. ان ايات الليل والنهار من الايات التي يغفل عنها كثير من الناس، يعني ان تغرب الشمس فتجد الظلام الدامس، ان تشرق الشمس فتجد النور قد ملأ الكون من حولك. هذه آية تحدث عنها القرآن كثيرا جدا، من اول الايات التي تحدثت عن الليل والنهار هذه الآية التي تراها الآن، وهذه سورة حقيقية، الليل في ظلام والنهار في ضياء. يقول الحق تبارك وتعالى جزاك الله خيرا، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ما هي العلاقة بين إتيان الله الملك لأحد من البشر وبين نزعه هذا الملك من آحاد البشر وبين إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل وبين إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، وبين أن يرزق الله عز وجل من يشاء بغير حساب. إنها آيات تتحدث عن طلاقة القدرة، طلاقة قدرة الملك جل وعلا. فهو كما يولج الليل في النهار آية تراها كل يوم، لا أقول كل أسبوع ولا كل شهر ولا كل عام، إنك ترى إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل كل يوم. ترى إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، وهذه القضية سنتحدث عنها بمشيئة الله في حينها. وبين أن يرزق الله كل دابة، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فيرزق كل دابة تدب على وجه الأرض. فهذه الآيات كلها مجتمعة، وكما قلت دائما معاني القرآن دائما محتشدة، دائما تحيطك، دائما تقتحمك، تقتحم عقلك، تقتحم قلبك، تقتحم عواطفك ومشاعرك. فما بين إيتاء الله الملك وهو الملك الأعلى الذي لا يزول ملكه ولا يفنى سلطانه ولا تنفد خزائنه، وهو حي لا يموت أبدا، وهو قيوم لا ينام أبدا، وهو قدير لا يعجز أبدا، وهو غني لا يفتقر أبدا، وهو عزيز لا يغلب أبدا. هذه هي صفات الإله الحق. أما الذي يملكه البشر من متاع رخيص فمعرض لأحد مصيرين لا ثالث لهما، يعني ملك البشر، حكم البشر، سلطان البشر، إما أن يزول، إما أن يزول هذا السلطان وهذا الملك من صاحبه وهو يعني واقف في مكانه فيجد نفسه صفر اليدين من هذا الملك، لا مال ولا سلطة ولا سلطان. المصير الثاني أن يموت هو ويترك هذا الملك، لا مصير ثالث. سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من لا يزول ملكه. فإما أن يموت صاحب الملك البشري ويترك ملكه، وإما أن يزول ملكه هذا وهو حي على ظهر الأرض. نعم، فلم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تردوا، أين الملوك التي كانت بسطوتها من كل أوب إليها وافد يفد. أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر، وأين المدل بسلطانه، أو وأين المذل بسلطانه، وأين المزكي إذا ما افتخر. تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر. فيا سائلي عن الفراعنة، فيا سائلي عن الغساسنة، فيا سائلي عن قوم عاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فيا سائلي عن قوم ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. فيا سائلي عن الذين طغوا وبغوا وظلموا وقهروا. يا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر. هذا بعض عطاء الآية الكريمة من سورة آل عمران. قل اللهم مالك الملك الذي جعلني أرددها وأطوف حولها قول الحق تبارك وتعالى الذي يخصنا الليلة، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اسمع إلى باقي الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحديد يقول فيها الحق تبارك وتعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. في سورة الحج: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة لقمان: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة فاطر: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قبل أن نمضي في ظلال هذه الآيات الطيبات المباركات، يعني نعطر هذه الحلقة بهذه الحقائق العلمية القرآنية، ونبدأ بهذا الفيلم القصير. يقول علماء الجيولوجيا أن القشرة الأرضية مكونة من طبقتين، هما أولا السيال وهي مادة جرانيتية تتكون منها كتل القارات، وأغلب مركباتها السيليكا والألومنيوم، ونظرا لقلة كثافتها فهي تطفو فوق مادة أخرى أكثر منها كثافة وهي السيما. المادة الثانية التي تتكون منها قشرة الأرض وهي مادة بازلتية يتكون منها قاع المحيطات وترتكز عليها كتل القارات، وهذه المادة أكثر كثافة من الأولى وتتألف من عناصر تغلب عليها السيليكا والمغنيسيوم. وقد لاحظ الجيولوجيون أن السيال يعني الطبقة الأولى تضغط دائما على السيما اللي هي الطبقة الثانية فتصبح بذلك لازجة إلى حد ما، والقارات وما عليها من الجبال المكونة من مادة السيال تطفو على سطح مادة السيما كما تطفو السفن فوق سطح الماء. وقد لوحظ أن الجبال المرتفعة فوق ظهور القارات تتجمع تحتها كتل السيال فيغطس ويغور جزء كبير من الجبال بين صخور السيما إلى أعماق تفوق كثيرا ارتفاعات هذه الجبال فوق الأرض، والذي يغوص من الجبال في الأرض يسمى جذور الجبال، وتلك الجذور يتناسب غورها تحت سطح الأرض تناسبا طرديا مع ارتفاع الجبال فوقها، فكلما استطال الجبل ارتفاعا في الهواء غاص جذره في باطن الأرض.
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا.
نعرف أن اللفظ القرآني يستحيل الإتيان بمثله يسد مكانه المقصود سواء في البلاغة أو فيما يحمل هذا اللفظ من كنوز، فكلمة أوتادا كلمة غاية في الدقة ويتعني الوتد تماما، فالجبال كما ذكرنا ما هي إلا أوتاد تنغرس في الأرض لتثبيتها من أن تميد بالناس. قال رسول الله: كانت الأرض تميد فأرساها الله بالجبال. وكذلك قال الله في القرآن، اسمع:
وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا سبلا لعلهم يهتدون.
القرآن هنا أحبتي في الله يتحدث بأسلوب المعجز عن تاريخ الأرض قبل أن تكون الجبال، فقبل الجبال كانت الأرض تميد بالناس. بالإضافة إلى ذلك يقول العلماء إن هناك سائلا ترسو فيه الجبال كما ترسو السفينة في ماء البحر، إذ يتواجد تحت القشرة الأرضية طبقة سائلة تحوي غازات، وأن الجبال لها جزور غير منصهرة ذائبة. اسمع. لاحظ أخي الحبيب التعبير القرآني المعجز، رواسي شامخات، فكلمة رواسي تطلق عادة على السفن التي ترسو على الماء. طبعا هذا إعجاز لغوي في كتاب الله عز وجل. ونرجع مرة أخرى أحبتي في الله إلى الآيات. طبعا موضوع الجبال بمشيئة الله عز وجل له حلقة منفصلة، ولكن بمشيئة الله في الحلقة القادمة سنتحدث عنها بمشيئة الله عز وجل بالتفصيل. نعيد مرة أخرى قراءة الآيات التي تشير بوضوح إلى دوران الأرض حول محورها. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. في الحقيقة الحشد المعنوي بمعنى حشد المعاني في الآيات عجيب جدا. يعني ما علاقة إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل بعلم الله ما بما في ذات الصدور؟ الله عز وجل أخي الحبيب يعلم السر وأخفى، ويعلم الجهر وما يخفى. السر وأخفى، علمنا السر، فما هو الذي أخفى من السر؟ السر هو الذي بين اثنين لا يطلع عليه ثالث، فما هو الذي أخفى من السر؟ كلمة السر وأخفى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ما هو الذي أخفى من السر؟ إنها ذات الصدور، ذات الصدور، وهو عليم بذات الصدور. إنها النيات، إنها النيات جمع نية، التي يضمرها العبد في قلبه، وربما تخفى على العبد نفسه ولكن لا تخفى على علام الغيوب جل وعلا. يضمرها العبد في نفسه ويعلمها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. يعني جو الإخفاء، إخفاء النيات في ذات الصدور، علم الله بهذا الخفاء العجيب في الصدور، وبين جو الإخفاء في إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل. سبحانك يا رب، إعجاز لغوي بياني عجيب. اسمع إلى آية الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. سميع بصير، يسمع ويرى، يسمع ويرى دبيب أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أيضا ظلال وجو خفاء، ربما يخفى على البشر، ربما يخفى على أحد البشر، مهما أوتي من علم ومهما أوتي من ذكاء ومهما أوتي من تقنيات علمية رهيبة. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. لم يقل الحق تبارك وتعالى يعلمها الله، لا، يأتي بها الله فرق هائل بين اللفظة القرآنية يعلمها الله وبين اللفظة القرآنية يأتي بها الله. يا بني لقمان يعلم ابنه ويربي ابنه على مراقبة الله عز وجل، فيقول له يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. تأمل وتدبر وانتبه، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. نعم يعلمها الله، ولكن التحدي هنا، ولكن القدرة هنا أن الله قادر على أن يأتي بمثقال الحبة من الخردل التي في الصخرة أو في السماوات أو في الأرض، قادر على أن يعلم مكانها ثم قادر على الإتيان بها. هذا للذين يتغطرسون بالعلم وبالتقنيات العلمية الرهيبة الحديثة المعاصرة، ويقولون وصلنا إلى العلم مثلا، يعني أضرب مثلا سريعا، ربما يعني وصلنا إلى معرفة مكان الفيروس في الكبد أو في الكلى أو في الرئة، هذا الفيروس الحقير الذي يعني تحدثنا عنه مرارا في هذه الحلقات، تحدثنا عن صغر حجمه يعني المذهل للعقول. فربما تعلم مكان الشيء بالأشعة التلفزيونية، بالعينة الكبدية، بالأشعة المقطعية، بأشعة الرنين المغناطيسي، بغيرها من تقنيات العلم الحديث. ربما تعلم مكان الشيء، مكان المرض، مكان الفيروس، مكان الميكروب، ولكن هل يستطيع أحد أن يأتي بهذا، أن يأتي بهذا الفيروس أو هذا الميكروب بأي جهاز تقني حديث؟ هذا هو التحدي، التحدي بين غطرسة البشر وبين قدرة الملك الأعلى جل وعلا. يأتي بها الله ربما، هذا هو سر قولي الحق تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفين، خذ من أسباب الطب ما شئت وخذ من أسباب العلاج ما شئت، ولكن عليك أن تعتقد اعتقادا جازما أن خالق الأسباب هو الله عز وجل، وهو القادر وحده على أن يشفي، إنما الشافي هو الله. الطب والأطباء أسباب، نعم نقر بها، والأخذ بالأسباب دين، الأخذ بالأسباب دين، ولكن المعتقد هو أننا لا نؤمن بالأسباب ولا نعتقد فيها، وإنما نعتقد في مسبب الأسباب جل وعلا. وحينما نعتقد في مسبب الأسباب جل وعلا، عليك أن تدرك معنى الآية الكريمة من سورة الحج: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار. هل يستطيع أحد أن يقول إنني أقدر على هذه الآية، آية أن يدير الأرض حول نفسها فينتج الليل والنهار؟ سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحارى والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، وسل هذه الأنسامة، وسل الأرض والسماء، سل كل شيء، تسمع التسبيح سارية، تسمع التوحيد سارية، سل كل شيء، تسمع الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، من غير ربي يرجع الصبح ثانية. الذي يسمع ويرى هو الذي يحرك الأرض هذه الحركة، فينتج عنها الليل والنهار، فينتج عنها الليل والنهار. الله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. انظر دائما 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 أنصح نفسي وأنصحك أن تهتم كثيرا بتدبر نهايات الآيات ولا يصح أدبا أن تقول عجز الآية، يعني لا يصح صدر وعجز، لا يصح مع كلام الله عز وجل، لا يصح أدبا، ولا يعني يعني معرفة لقدر المتكلم جل وعلا. الله عز وجل هو الذي تكلم بهذا الكلام، فلا صدر ولا عجز في كلامه، وإنما من الأدب مع الله أن تقول نهاية الآية. دائما دائما قف متدبرا متأملا مع نهاية الآيات، وأن الله سميع بصير. في الحديد عليم بذات الصدور، احنا بنتكلم عن يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، في الحديد عليم بذات الصدور، في الحج سميع بصير. الآية المعجزة الأخرى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم. يعني ايه ذلكم الله ربكم؟ يعني الله ربكم الذي تعبدونه، الذي تذلون له بالعبودية لجلاله ولكماله ولجماله، هو الله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. أما الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فلله ملك السماوات والأرض. أما الآلهة المدعاة الذين تدعونهم من دون الله ما يملكون من قطمير. شوف الآية من قطمير، من قطمير في القرآن، قطمير ونقير وفتيل. القطمير هو الغشاء الرقيق الذي يحيط بنواة البلح، النقير هو التجويف الموجود في نواة البلح، الفتيل هو الخيط الرقيق الرفيع الموجود في نواة البلح. الذين تدعون من دون الله والله ما يملكون حتى حجم هذا الغشاء الرقيق الذي يحيط بنواة البلح، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، لأن الملك الحق بيد الملك الحق، ده الملك. إنما الذي يزول، الملك الذي يزول لا يسمى ملكا، فهو قبض الريح، قبض الريح، ما تراه تملكه من مال أو سلطة أو سلطان أو ثروة أو إنها قبض الريح، كما قلت في بداية الحلقة، إما أن تتركها وتموت، وإما أن تتركك أنت وتزول. فالذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أيضا هذه نهاية آية، يبقى في سورة الحديد عليم بذات الصدور. تأمل نهايات الآيات التي تتحدث عن إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل. في سورة الحج الله سميع بصير يرى ويسمع، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. نهاية آية لقمان يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، كل يجري لأجل مسمى، وهذا الأجل المسمى لا يعلمه إلا الله عز وجل. وآية سورة فاطر والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أقول دائما إن هذه الحلقات أحبتي في الله حلقات في توحيد الخالق جل وعلا، وليست حلقات علمية مجردة عن العقيدة، وإنما هي حلقات في العلم بالله عز وجل، في العلم بذات الله عز وجل، في العلم بصفات الله عز وجل، في العلم بأفعال الله عز وجل. الله سميع بصير، الله عليم بذات الصدور، الله عز وجل هو الملك الحق المبين، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الله عز وجل: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الإلاج نتحدث لغة عربية مجردة، هو إدخال شيء في آخر بحيث يحيط به ويساويه حجما ومساحة. تأمل اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وتأمل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. إدخال شيء في آخر بحيث يساويه حجما ومساحة، وحيث أنه لا معنى إطلاقا لإيلاج زمن الليل في زمن النهار، فإن المقصود من تعاقب الليل والنهار بإيلاج كل منهما في الآخر هو ما يسمى في اللغة العربية المجاز المرسل. معلش تحملوا قليلا هذه المعلومات اللغوية، ولكنها في غاية الأهمية في فهم كتاب الله عز وجل من أدوات التفسير. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من هذا الشرف، من أدوات التفسير العلم باللغة، العلم باللغة العربية، لأنها اللغة التي نزل بها القرآن، وزل من زل بعدم فهمه لعطاء اللغة. هنا يسمى المجاز المرسل، في القرآن كثير جدا المجاز المرسل. عشان تعرفوا بسرعة، إيلاج لازم من لوازم الليل في آخر من لوازم النهار السابق ذكرهما. بمعنى أن الله عز وجل يولج مكان الليل في مكان النهار، يولج مكان الليل في مكان النهار، فلا يصح عقلا ولا علما، يعني علميا، أن يولج زمان الليل في زمان النهار، يبقى لازم في شيء تاني. هو ده المجاز المرسل. مجاز المرسل أن يجعل مكان الليل يحل محل مكان النهار، يجعل مكان الليل يحل محل مكان النهار، والعكس بالعكس على سطح الأرض. يعني الأرض كرة، الله عز وجل بدوران الأرض يجعل المكان الذي كان فيه النهار يصبح ظلاما، والمكان الذي كان فيه الليل يصبح ضياء. هذا هو معنى الإيلاج، وهذا هو معنى المجاز المرسل في اللغة، أن الله عز وجل يجعل مكان الكرة الأرضية الذي كان فيه نهارا كالغرب الآن، بعد ساعات قليلة يصبح هذا المكان من الأرض ظلاما دامسا، ويصبح المكان من سطح الكرة الأرضية الذي نعيشه الآن مكان الليل. وهكذا أن يتعاقب الليل والنهار إيلاج شيء في شيء آخر. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات: فتارة يطول الليل ويقصر النهار كما في الشتاء، وتارة يطول النهار ويقصر الليل كما في الصيف. وقوله: وأن الله سميع بصير، قلناه أن الله يسمع ويرى. فالمقصود بكل من الليل والنهار هو المكان الذي فيه الليل والنهار، ليس زمن الليل وليس زمن النهار، ولكن المكان الذي يغشيه الليل أو يغشيه النهار. يبقى المقصود بالمكان وليس الزمان، وهو معنى ببساطة شديدة معنى للمجاز المرسل في اللغة العربية، بمعنى أن الله أقرأ يدخل نصف الأرض الذي يخيم عليه ظلام الليل بالتدريج في النصف الذي يعمه النهار، كما يدخل نصف الأرض الذي يعمه النهار بالتدريج في النصف الذي تخيم عليه ظلمة الليل. هذا معنى الإيلاج، وهذا معناه بلغة الطبيعة والفلك أنه تعالى يجعل الأرض تدور حول نفسها أمام مصدر الضياء، فالجزء المواجه لمصدر الضياء يصبح نهارا والجزء الآخر ظلاما. والمذهل في هذه الآية أن الفعل المضارع يولج، ننهي بهذا، يولج، يولج فعل مضارع مستمر، ده يسمى في اللغة فعل مضارع مستمر، معناه أن هذا الأمر أمر دوران الأرض حول نفسها لا يتوقف لحظة من ليل أو نهار أو شهر أو عام، فالأمر يولج أي فعل مضارع مستمر. وطبعا الحلقة أذن الله أن تنتهي كما ينتهي كل شيء في هذه الدنيا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، لكي نستكمل هذه اللمحات الإعجازية والبيانية في كتاب الله عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. وحتى نلقاكم أحبتي في الله، نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.